بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على شرح فتح رب البرية الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في تلخيصه على الحموية. قال: الباب 23 في أقسام المنحرفين عن استقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. قال: طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا. إذن هذه الطريقة مبنية على أساسين، ألا وهما العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، والأمر الثاني هو العمل المشروع. يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته. إذن نلاحظ هنا الشيخ يتحدث عن بابين. الباب الأول فيما يتعلق بماذا؟ بالإيمان بالله، والجانب الآخر ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق باليوم الآخر. لأن المخالفين في باب الأسماء والصفات هم يقسمون عندما يتحدثون عن العقيدة، يقسمها باب الإلهيات، والباب الآخر باب السمعيات. باب الإلهيات وباب السمعيات. باب الإلهيات هم الذين يخوضون فيها بماذا؟ بخصوص التأويل. أما باب السمعيات فإنهم لا يخوضون فيها في التأويل، وهو ما يتعلق باليوم الآخر. وليس الكل على هذا المنهج، لأن الشيخ رحمه الله تباعا لشيخ الإسلام سيتطرق أولا الحديث عن طائفة الفلاسفة، وهم الذين أصلا لا يؤمنون بيوم آخر أصلا. ولذلك الشيخ ما أطال فيهم الحديث بذاك الطول، وإنما عرج عليهم فقط. ولكن صلب الحديث الذي الشيخ يريد أن يقرره فيما سيأتي إلى أنهم عندما قسموا الحديث في باب العقيدة إلى باب إلهيات وباب سمعيات، ففرقوا بين البابين، فخاضوا بالتأويل وأدخلوا العقل في باب الإلهيات، ولم يدخل العقل في باب ماذا؟ السمعيات، وما يتعلق باليوم الآخر وأخبار اليوم الآخر. فلذلك الشيخ هنا فقال: فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، أي أن البابين كلاهما ماذا؟ في الأصل راجع إلى باب واحد، وهو ماذا؟ أن أهل السنة يؤمنون بذلك، أن ذلك حق على حقيقته. فلابد أن تلمس هذا لأجل أن تعرف أن الشيخ هنا يريد أن يقرر لك ماذا؟ يقرر لك الرد على المخالفين، وهم في عملهم يذكر لك منهجهم: مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا إشراك ولا ابتداع. لا إشراك ولا ابتداع. لا إشراك أي أن علمهم علم صحيح مبني على الإخلاص، وعملهم مبني على الاتباع الذي لا ابتداع فيه، ولا تحريف ولا تكذيب. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل تخيل، وأهل تأويل، وأهل تجهيل. طبعا الآن هو سيذكر لك المخالفون لأهل السنة والجماعة في عموم ومجمل هذا الباب، وهذا قد تطرقنا إليه سابقا، أن المعطلة ينقسمون إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار فرقهم، باعتبار فرقهم ينقسمون إلى قسمين، قلنا فلاسفة وأهل كلام. الآن نريد التشجير لمن سيشجر. إذن أهل التعطيل والمخالفون في باب الأسماء والصفات ينقسمون باعتبار فرقهم إلى قسمين، فلاسفة وأهل كلام. إلى الفلاسفة أيضا هم على قسمين، القسم الأول يقال عنهم أهل فلسفة محضة، هم الذين سلكوا طريقة الفلاسفة الأولين، ومنهم الفارابي. والقسم الثاني من الفلسفة يسمون بأهل الفلسفة الباطنية، أهل الفلسفة الباطنية. ومنهم في المشهور طائفتين، وهم أهل الفلسفة الباطنية، وهم الإسماعيلية من وجه، الصوفية الاتحادية من وجه آخر، إسماعيلية والصوفية الاتحادية. ولعل هنا يعني الشيخ يتطرق إلى هذه، سيتطرق أو يتطرق إليهم. المقصود أن هؤلاء فيما سيأتي سنشرح هذا إن شاء الله، أن هؤلاء يرون أن العبادات التي نتعبد بها في الحقيقة ليست لها، ليست عبادات، إنما هي وسائل للوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى معاني. فالحج ليس هو في الحقيقة حج هذه المناسك، إنما الحج هو حج المشاهد، وهكذا. فهم يرون أن هذه الأمور فقط ظاهرة، صلاة، زكاة، الحج، الصيام، هناك بواطن في هذه الأمور وهي الحقائق. ولذلك هؤلاء هم أخطر الطوائف على ملة الإسلام، لأنهم في الحقيقة لا يؤمنون أصلا، ليس عندهم إيمان بالشرع. ومنشأ كلامهم كله راجع إلى كما سيذكر الآن هنا الشيخ، يرجع إلى ماذا؟ إلى ما أخذوه من فلاسفتهم. طيب، انتهينا الآن من قسم الفلاسفة. أهل الكلام كذلك هم ينقسمون إلى أقسام، منهم الغلاة، ومنهم من أنكر، من أنكر الصفات وأقر بالأسماء، الغلاة الذين هم لم يثبتوا لا الأسماء ولا الصفات. والقسم الثاني أثبت الأسماء وأنكر الصفات، والقسم الثالث هم الصفاتية الذين أثبتوا بعض الصفات وماذا؟ وأنكروا البعض، ومنهم الأشاعرة والماتوريدية. طيب، انتهينا الآن إلى من تقسيم، من التقسيم باعتبار ماذا؟ تقسيم المخالفين في باب الأسماء والصفات باعتبار ماذا؟ باعتبار الفرق، باعتبار الفرق. الاعتبار الثاني في تقسيمهم باعتبار ماذا؟ مسالكهم في التعطيل، مسالكهم في التعطيل. فهم على مسلكين، المسلك الأول هو مسلك التحريف، والمسلك الثاني هو مسلك التجهيل. مسلك التجهيل. في مسلك التحريف كذلك هم على أقسام، منهم هم ماذا؟ هم أهل الكلام، منهم أهل كلام، وهم أهل التأويل، وهم أهل التأويل على وجه الخصوص. ومن المحرفة كذلك، القسم الثاني من المحرفة هم أهل التخيل، هم أهل التخيل. وهم الفلاسفة ومن وافقهم من الطوائف السابقة. إذن المحرفين كم؟ المحرفين قسمين، القسم الأول أهل التأويل، والثاني أهل التخيل. والتجهيل المسلك الثاني، قلنا تحريف وتجهيل. في التجهيل أيضا طائفتين، المفوضة والواقفة، المفوضة والواقفة. المفوضة قلنا هم الذين ماذا؟ هم الذين لم يثبتوا المعاني وفوضوا أمرها إلى الله، وفوضوا أمرها إلى الله. القسم الثاني الواقفة قالوا لا ندري هل المراد منها معناها أو ليس المراد منها، فالله أعلم بمرادها، فالله أعلم بمرادها. طيب، إذا نأتي إلى هنا لكلام الشيخ، قال وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف، أهل التخيل والتأويل، وهم قسم واحد، وهم قسم واحد قلنا. والقسم الآخر هم ماذا؟ هم أهل التجهيل. قلنا التخيل، من هم التخيل؟ قلنا الفلاسفة. لاحظ الشيخ هنا قال فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية، فهم الفلاسفة والباطنية. وتذكرون عندما قسمنا في التقسيم الأول قلنا ماذا؟ قلنا أن الفلسفة تنقسم إلى قسمين، فلسفة محضة وفلسفة باطنية. وأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية، ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع. فعندهم النبي ماذا؟ عندهم النبي عبارة هو عن من عنده قوة في الحدس، قوة في الحدس، يعني يقصدون به الإدراك، يعني سرعة الإدراك، قوة في الحدس. والثاني قوة في التخيل، قوة في ماذا؟ في التخيل والتوضيح والبيان. والثالث هو قوة في التأثير، قوة في ماذا؟ في التأثير. فالنبوة عندهم يعدونها مكتسبة، يعدون النبوة ماذا؟ مكتسبة. ولذلك منهم من هؤلاء الذين هم أهل الفلسفة الباطنية من ادعى النبوة، لأن النبوة عندهم شيء يكتسب بقوة الحدس وقوة التخيل والبيان وقوة ماذا؟ وقوة التأثير، وقوة التأثير. فلذلك مجموعة من هؤلاء وخصوصا الباطنية من قال بماذا؟ بدعوى النبوة. بل منهم أشر من ذلك، من يقول أن فلسفة الأنبياء هي فلسفة العامة، فلسفة العامة، ولذلك يعظمون حتى غير الأنبياء من عظمائهم أكثر من الأنبياء، لأنه يقول هذا فقط تأثيره على من؟ تأثيره على العوام الناس. ما أدري هل سيذكر هذا الشيخ أو لا. طيب، أما فلذلك عندما قالوا بهذا قالوا أن النبوة تفسير. ذلك لو تتأمل في بعض كبراء المتصوفة تجد فيها عندهم ماذا؟ وصل منهم من ادعى النبوة. قال فقال وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، لا حقيقة لها في الواقع. فكل هذه الأمور قالوا عبارة عن ماذا؟ تخيلات تخيلها هؤلاء الأنبياء، ووصلوا هذه المعاني إلى الناس البسطاء فأرادوا إيصالهم إلى بعض المعاني عن طريق هذه التخيلات. وذلك إذا أتينا أنهم لا يؤمنون لا بكلام الله ولا بأي شيء، كل ذلك عبارة عن وهم وتخيل فقط لا غير. قال لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وأمامكم يوم عظيما تبعثون فيه وتجزون بأعمالكم ونحن ذلك، استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. وقسم هؤلاء إلى قسمين، قال غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. وهذا الذي ذكرت لكم أنه ماذا؟ أن هذه فلسفة الخاصة، والأنبياء عندهم فلسفة عامة. فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، لكنهم إذا ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس، أي استقيموا على الأمر. فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل وأنهم لا يعلمون الحقائق، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب لأنهم لم يبينوا ماذا؟ الحقيقة. هذا قول أهل التخييل فيما يتعلق بالله واليوم الآخر. ولاحظ أن الشيخ يجمع بين ماذا؟ يجمع بين البابين، باب الإلهيات وباب السمعيات، لأنه فيما سيأتي يريد أن يضرب الأصل الذي يقوم عليه ماذا؟ يقوم عليه أهل الكلام من التفريق بين البابين. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، أي هؤلاء. الآن هو يتكلم عن القسم الثاني وهم غير الغلاة. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموز يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيرون أن لخاصتهم عبادات مستقلة، فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. فساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع. فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره ذلك. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. يعني أن تتعاقب الشمس مع ما؟ مع القمر، والليل مع النهار، لا يتقدم أحدهما على الآخر، وكل هذه الأفلاك تدور في فلك ولكنه بانتظام، لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد. هذا يعني هل هي جاءت هكذا عبطا؟ هذا يعني فيه إتقان. لذلك الله جل وعلا قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء. فالبحر له حده والنهر له حده، وعندما يجتمع ماء البحر مع ماء النهر لا يبغي ماء البحر على ماء النهر. فسبحان الله الذي يتأمل في الطير، الماء ينزل على أرض واحدة فيخرج من هذه الأرض ما هو مر وما هو حلو وما هو أصفر وأخضر، وكله كما قال تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني هذه الآن جاءت هكذا صدفة؟ فلذلك هذه انتظام هذه الحوادث كلها تدل على ماذا؟ على مدبر حكيم قادر على كل شيء. ولذلك وجود الله سبحانه وتعالى فطري في القلوب، لا يمكن لأحد من الناس إلا وفيه هذه النزعة، وهي نزعة التعبد. لا يمكن، يعني لذلك منهم من يعبد الحجر والشجر والنار والبقر، لأن هذه حاجة فطرية. لكن يعني العجب ممن ظل فعبد مخلوق من المخلوقات. والإيمان باليوم الآخر دلت عليه الشرائع واقتضت حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. كيف سكت التليفون؟ والإيمان باليوم الآخر دلت عليه الشرائع واقتضت حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. لا ينكره إلا مكابر أو مجنون، لأن الذي أحسن وخلق هؤلاء الخلق، فمن هؤلاء الخلق من يكون مستقيم في سيره في سلوكه في أخلاقه بغض النظر عن الدين، مستقيم في سيره في سلوكه في أخلاقه. ومنهم من يبغي على من؟ على الآخر بأنواع من البغي. فلو كان من بغى على من بغي عليه يترك ولا يؤخذ بحقه، أيكون حكم هذا الحاكم عادل؟ لا، لن يكون حكمه عادل. فمن كمال عدله أن يقتص من الظالم للمظلوم، وماذا؟ وينصف المطيع من العاصي. فلذلك الإيمان باليوم الآخر لا ينكره إلا مكابر أو مجنون ذهب عقله. وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. قالوا أما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. في التقسيم الأول باعتبار الفرق قلنا أنهم فلاسفة وأهل كلام. أهل كلام هم على أصناف ثلاثة، يعني ممكن نقسمهم. قلنا غلاة وهم من الجهمية، وبعد ذلك من المعتزل الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، وبعد ذلك تقع طواف الصفات الذين ينكرون البعض ويثبتون البعض. ولذلك قالوا أما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها. فما أسخف هذا القول أن أرشد الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى كيف يعبدوا ربهم، أما كيف يعرفوا ربهم فماذا؟ فتركوهم إلى ما يستنتجونه بعقولهم. وهذا غاية ماذا؟ وهذا غاية في السخف والضلال. لا، قال هنا وإن من المقصود به معانا تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم ماذا معاني هذه الصفات، فتركهم هكذا يتخبطون ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، وغرضوا بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. وهذا القول يعني كما رأيتم ظاهر في البطلان، فإن فيه طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم أن تركهم في أشرف الأبواب وهو باب العلم بالله سبحانه وتعالى حيارى، لا يعرفون في ذلك حقا أو صوابا ولا يهتدون إلا بهذه العقول القاصرة المضطربة. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنه ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله، ولا في تعيين المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرد في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. إذن هؤلاء الطوائف من أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم من الطوائف الصفاتية، فإنهم مضطربون في هذا الباب ومتناقضون، ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. فإن هذه المعاني التي أولوها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أولها بمثل هذه التأويلات، ولا حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرد عنهم في هذا الباب تأويل للصفات. إذن هؤلاء تركوا وجهلوا هذا الباب حتى يأتي هؤلاء لكي يعلموا الحق في هذا الباب، وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنزيه، ولكن الله هتك أستارهم برد شبهاتهم وضحض حججهم، فلقد تصدى الشيخ الإسلام غيره يرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة وهذا معلوم أن خطر هؤلاء أكثر من خطر غيرهم، لأن بهم يحصل الاغترار، بهم يحصل الاغترار. الشيخ بعد أن تكلم عن هذا الباب انتقل للباب الآخر وهو باب المعاد، وهو باب المعاد. وقلنا أن في أول الدرس لابد تعلم هذا، أنهم عندما يتكلمون في أبواب العقيدة فيقسمونها كم إلى كم قسم؟ قلنا قسمين: إلهيات وباب السمعيات. باب الإلهيات يدخلون فيه، يدخلون فيه ماذا؟ التأويل. وأما باب المعاد فإنه ماذا؟ فإنهم يجعلون هذا الباب حق على حقيقته من غير تأويل. قلناه في الجملة يعني بخلاف أهل التخيل. قال: فصل مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد. قال: فصل مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيل فألزمهم القول بتأويل نصوص المعاد. واضح العبارة؟ أصلا هم أهل التأويل، بينهم وبين أهل التخيل مناقشات وسجال أصلا. فمما قام أهل التخيل بالرد فيه على أهل التأويل قالوا: أنتم فرقتم بين ماذا؟ بين البابين. قلتم في باب الصفات بالتأويل، وأما في باب المعاد فجعلتموه على ظاهره وحق على حقيقته ولم تدخلوه في التأويل. فأنتم يلزمكم في باب المعاد ما قلتموه في باب ماذا؟ الصفات، لأن الباب واحد، كله خبر عن من؟ كله خبر عن الله، فلماذا فرقتم بين البابين؟ لاحظ هنا: ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. فقال لهم أهل التأويل: نحن نعمل باضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. إذن هذه المقدمة الأولى التي أتى بها أهل التأويل، والمقدمة صحيحة، ولذلك قال الشيخ: وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة. في أي باب؟ لكن في باب المعاد. تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد، وإلزامهم أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. لاحظ، لأن أصل كلام قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد. وجد ماذا؟ وجد الدليل المثبت، وأبطلت ماذا؟ الشبهة في ذلك، أي المانع، أي المانع. ثبت ماذا؟ ثبت يعني ذلك وإثبات المعاد، وانتفى المانع بدفع الشبهة، فيلزم القول بثبوته. فالشيخ يقول هنا: لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع برد الشبهة وجب ثبوت المدلول وهو المعاد. واضح؟ قال: لج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها. الآن الشيخ الآن يرد عليهم في أي باب؟ في باب الصفات، بنفس الدليل الذي استدلوا به على ماذا؟ على إثبات المعاد. ف فقالوا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة من إثبات الصفات، وهي صفة ماذا؟ تشبيه، فلزم القول بثبوتها، أي ثبوت ماذا؟ الصفات. وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة. نأتي الآن إلى مرة أخرى للحجة. الآن الحجة الأولى هي حجة إثبات ماذا؟ المعاد. قالوا ماذا قالوا؟ نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، إذن الدليل ثبت وانتفى المانع، وهي ماذا؟ وهي الشبهة، فلزم القول بثبوت المعاد. الآن بنفس الدليل الذي استدلوا به هم على إثبات المعاد نرد به عليهم بإثبات ماذا؟ بإثبات الصفات. فنقول نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، لأن هذه هي الطريقة الواردة ماذا؟ في القرآن وفي السنة. وقد علمنا فساد الشبهة، وهي شبهة ماذا؟ التشبيه، وهذه شبهة باطلة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه مشابهة الخلق، فجمع الله بين الإثبات وبين ماذا؟ وبين النفي، جمع بين الإثبات وجمع بين ماذا؟ النفي. فالإثبات في محله والنفي في ماذا؟ في محله، وليس هناك تشابه بين صفات الله جل وعلا وبين صفات الخلق، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا كما أثبت للمخلوق سمعا، وأثبت لنفسه بصرا كما أثبت للمخلوق بصرا، وليس بين سمع المخلوق وبين سمع الخالق تشابه إلا في ماذا؟ إلا في الاسم. أما في الحقيقة والكيفية فبينهما كما بين الخالق وبين المخلوق. فالشبهة وهي ماذا؟ وهي شبهة التشبيه منتفية، لأن كل واحد له ماذا؟ من الصفات ما يخصه. بل من لم يثبت أي صفة لله سبحانه وتعالى يحاجج حتى بهذه الحجة، فيقال له هل تثبت وجودا لله؟ فماذا؟ فتثبت الوجود، فنقول حتى المخلوق ماذا؟ موجود، ولكن هل وجود المخلوق كوجود الخالق؟ لا. إذن فهذه الشبهة، رد هذه الشبهة بهذا الأسلوب وهو دفع هذه الشبهة، ملزمة حتى لمن جحد كل الصفات، الذي لم يبقى معه أي حجة، أو أي لم يثبت أي صفة تحاجده بماذا؟ بصفة الوجود، لأنه إذا أنكر الوجود في ماذا؟ فقد بان كفره وخروجه عن الملة، لأنه أصلا ينكر وجوده. فإذا قال لا، أنه أثبت الله أصلا وجود، إذن كذلك المخلوق موجود، إذن فهل يلزم هذا أن وجودهما واحد؟ فلا. إذن هاون الشيخ، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وهي شبهة التشبيه، فلزم القول بثبوت الصفات. قال وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، لا يمكن أن يفكون عنها. فالباب واحد، فباب الصفات واحد وباب المعاد واحد، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات، التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد. وإن لم يفعل ذلك فما الذي سيحصل؟ سيحصل له التناقض، إذ أن البابين باب واحد، فكيف تصرف النصوص في باب الصفات ولا تصرفها في باب المعاد؟ إن من لم يفعل ذلك فقد تبين هذا تناقضه وفساد عقله. نقف عند هذا، لأن الحديث عن أهل التجهيل يعني طويل، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وسنقف إن شاء الله في الشرح للأسبوع القادم. كما تعلمون في الأسبوع القادم سيكون هناك ماذا؟ يعني الحج، سيكون من سيحج أو العطلة لمن سيكون يعني مشغول. فنقف إن شاء الله ثم نكمل إن شاء الله فيما بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. أم التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار طوائفهم، الثاني باعتبار مسالكهم في التعطيل، باعتبار مسالكهم. هذا أصلا شرحنا في السابق، هذا أيضا شرحنا في السابق، لكن هذا إعادة لما سبق. وكما هو يعني ها هنا وضع قرأنا الشيخ الإسلام كلامه، هذا كلام الشيخ الثيمين، هو في أول يعني اقتبسه من كلام الشيخ الإسلام في أول الحموية، في أول الحموية ذكر الشيخ هذه الطوائف، هي أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. نعم، في أحد ما فهم عبارة؟ المهم أهم شيء في الدرس أن تعلم أن الأشاعرة وغيرهم هم يقسمون هذا الباب وهو باب العقيدة إلى بابين، باب الإلهيات وباب السمعيات. باب الإلهيات يعني به ماذا؟ ما يتعلق بقضايا الأسماء والصفات، وقضايا السمعيات مقصود به ماذا؟ ما يتعلق بالمعاد واليوم الآخر. فالشيخ في كل هذا المبحث أراد أن يبين أن البابين باب واحد، وأن من يعني أثبت المعاد فيلزمه ماذا؟ فيلزمه أن يثبت كذلك ماذا؟ من أثبت باب المعاد على حقيقته فيلزمه أن يثبت باب الصفات على حقيقته. ونقف عند هذا القدر إن شاء الله، وغدا إن شاء الله سيكون درسنا كالمعتاد في ماذا؟ في شرح القول السديد، شرح القول السديد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.